الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، قال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان أن من نسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن نسبة النعم إلى غير الله إشراك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فالنعم كلها من الله، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يجوز للإنسان أن ينسب النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا لفلان ولا لغيره ولا لجهده ولا لذكائه ولا لتعبه، بل ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى والتي جاءت في سورة فصلت، ذكر بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وغيره من المفسرين التفسير لهذه الآية، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقل قول ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها إلى قول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وذكر أيضا قول مجاهد أن معناه هذا بعملي وأنا محقوق به. ولئن أذقناه رحمة منا، هذا المشرك الذي نسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا عنه: ولئن أذقناه رحمة منا، يعني فضلا ونعمة ورزقا وغنى وعافية وخيرا وغير ذلك من النعم، من بعد ضراء، يعني من بعد فقر وشدة ومرض وغير ذلك، من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا ما أستحقه، هذا ما أستحقه على الله سبحانه وتعالى. فيزعم أن هذه النعم التي حصل عليها إنما هي مستحقة له، فلا ينسب النعم إلى الله، لا يقول هذا من فضل الله علي، أو هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله جل وعلا، فلا ينسب النعم إلى الله، بل يقول هذا ما أستحقه على الله. وهذا أمر محرم، لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن له حقوقا عند الله جل وعلا يستحقها من غير فضل من الله عليه، لأن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالواجب أن نشكر الله عز وجل وأن نشكر نعمة الله جل وعلا، فاشكروا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: اشكروا نعمة الله إن كنتم مؤمنين. فالواجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، وأن ننسب كل النعم إلى الله جل وعلا، ولا نزعم أو نعتقد أن هناك حقوقا نستحقها على الله جل وعلا، بل هو الكريم وهو الجواد وهو المحسن سبحانه وتعالى، وهو المتفضل على عباده، صاحب الفضل والجود والكرم جل وعلا. ولذلك أنكر الله جل وعلا على هؤلاء الذين ينسبون النعم لأنفسهم وأنهم مستحقون لها ولا ينسبون هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض المفسرين معنى هذه الآية أنه على علم من الله أني له أهل، يعني أني مستحق لهذه النعم. وكما قال مجاهد أوتيته على شرف، وقتاده رحمه الله قال على علم مني بوجوه المكاسب، وغير ذلك من الأقوال التي أوردها المصنف لبعض المفسرين لهذه الآية. فالشاهد من هذه الآية التي أوردها المصنف أن الله جل وعلا أنكر على هؤلاء الذين كفروا النعمة ولم ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب أن نشكر النعم، نشكر الله عز وجل على هذه النعم، نشكر المنعم المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى، وننسب النعم إلى الله ولا ننسب النعم إلى غير الله، لأن نسبة النعم إلى غير الله كفر بهذه النعم، وفيها إشراك في الربوبية، إشراك في الربوبية. ولذلك إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان أي نعمة أن يقول هذا من فضل الله علي، هذه النعمة من نعم الله علي، وهذا من فضل الله، هذا من توفيق الله، هذا من تيسير الله وغير ذلك، وهذا من كمال التوحيد أن تنسب النعم إلى الله، لأن كل النعم من الله، وهذا اعتقاد يجب علينا أن نعتقده في جميع النعم التي نتمتع بها من الصحة والمال وصلاح الأبناء وصلاح الزوجة وغير ذلك من النعم. والدليل قول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا اعتقد الإنسان أن النعم من الله فإنه يؤدي شكرها، ومن شكر النعم أن تستعملها في طاعة الله، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فمن شكر الله أن تستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى الله، أن تستعمل الصحة والعافية في طاعة الله، أن تستعمل الأموال في طاعة الله بالإنفاق في وجوه الخير وغير ذلك من الأمور التي أو الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن ينسب النعم إلى الله ولا يعتقد أنه مستحق لهذه النعم، بل يعتقد أنها تفضل من الله، أنها من فضل الله عليه، ولذلك أنعم عليه بهذه النعمة وغيره حرمه منها. فأنت مثلا مسلم غيرك كافر، أنت تسجد لله غيرك لا يسجد لله، يسجد للبقر ويسجد للصنم والوثن والحجر والشجر والشمس والقمر، هذه نعم عظيمة، بل إن أجل النعم هي نعمة الإسلام، الهداية والتوفيق لدين الإسلام، هذه نعمة عظيمة، يجب أن نستشعر هذه النعم وأن نشكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. والشكر يكون باللسان، أن تقول الحمد لله والشكر لله، وبالقلب أن تعتقد أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وأيضا أن تستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى الله، أن تزداد إيمانا بالله وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هكذا يجب على الإنسان فيما يتعلق بالنعم التي تحيط به أن يشكر الله عز وجل بلسانه، وأن يعتقد أن هذه النعم من الله بقلبه، وأن يتزود بالصالحات والطاعات والقربات، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، قد ابتلاهم الله عز وجل. وهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، هم أبناء يعقوب من إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إسرائيل لقب يعقوب، إسرائيل لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام. الأول الأبرص، قد ابتلاه الله عز وجل بالبرص، والبرص كما هو معلوم يعني تغير لون الجلد قليلا، هذا هو البرص، وهو مرض يصيب بعض الناس لأسباب يعني يعلمها الأطباء المختصون في ذلك. والثاني أقرع، والثالث أعمى، قد ابتلاهم الله عز وجل بهذه الأمراض وهذه الابتلاءات. فالأبرص والأقرع لم ينسبوا النعم إلى الله، لم ينسبوا النعم إلى الله، بل قالوا إنما يعني ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، فلم ينسبوا النعمة يعني هذا المال إلى الله، وأن الله عز وجل هو المتفضل عليهم بهذا المال. ولذلك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا فيما تقول فأسأل الله عز وجل أن يصيرك إلى ما كنت، يعني يعيدك إلى ما كنت من الابتلاء، أن تكون أبرصا كما كنت من قبل. وكذلك الأقرع أنكر النعمة ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، الأقرع والأبرص. أما الأعمى فنسب النعمة إلى الله، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فنسب رد البصر إلى الله، أن الله عز وجل هو الذي تفضل عليه ورد إليه بصره، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا فيه دلالة عظيمة على أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر بهذه النعمة، بل سبب لزوال هذه النعم. ونسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وهو المنعم شكر لهذه النعمة وسبب لبقاء هذه النعمة. ولذلك يجب أن ننسب هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تزول، ولا ننكر المنعم المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أراد أن يختبر هؤلاء الثلاثة وهم فقراء من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، فأرسل إليهم ملكا فشفاهم من عاهاتهم وأمراضهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعطاهم ما يريدون وما يشتهون من النعم. لكن الأقرع والأبرص جحدوا نعمة الله عليهما، جحدوا هذه النعم التي تفضل الله بها عليهما. أما الأعمى فإنه شكر هذه النعمة، شكر النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى، فسخط الله عز وجل على الأبرص والأقرع لجحودهما نعمة الله عليهما، وسلب النعم منهما. ورضي الله عز وجل عن الأعمى لأنه نسب النعمة إلى الله وشكر الله جل وعلا، فرضي الله عنه وأبقى عليه نعمته. وهكذا الإنسان يجب عليه أن يشكر الله وأن ينسب النعم إلى الله، وهذا من كمال التوحيد. فكن حذرا في ما تعتقده في ما تناله من النعم فإنها كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. فاحذر من أن تنسب النعمة لغير الله، إما لنفسك أو لجهدك أو لآبائك أو أجدادك أو غير ذلك. فنسمع بعض الناس: إنما ورثت هذا المال من أجدادي وآبائي، فلا يقول هذا من فضل الله علي، وهذا المال الذي ورثته من آبائي وأجدادي هو من فضل الله علي وعليهم. لا بد أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نسبة النعم إلى الله يعتبر شكر لله على هذه النعمة، وتكون سببا لبقائها واستمرارها وعدم زوالها. ولذلك النعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كثيرة التي نتمتع بها، منها ما نستشعر يعني نشعر به، ومنه من هذه النعم ما لا نشعر به. غيرك يغسل الكلى في المستشفيات، وأنت الكلى تغسل مرات ومرات في اليوم والليلة بدون أن تقوم بأي عمل. هذه من النعم العظيمة. وغير ذلك، غيرك أعمى لا يبصر وأنت تبصر، غيرك لا يمشي وأنت تمشي، غيرك لا يتكلم وأنت تتكلم. وقس على ذلك من النعم العظيمة التي يجب علينا أن نستشعرها وأن ننسبها إلى من أنعم بها علينا، وهو الله سبحانه وتعالى. حتى نعمة التوفيق، نعمة الهداية، نعمة الصلاح والاستقامة، كلها من الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية لطاعة الله والتوفيق والاستقامة على شرع الله ليست بذكاء الإنسان ولا بجهد الإنسان، بل هي نعمة من الله أنعم الله بها على هذا الإنسان، فاصطفاه لطاعته، اصطفاه لدعوة الناس إلى دينه، اصطفاه لإمامة الناس في المساجد، اصطفاه لأن يكون خطيبا على المنبر يوم الجمعة، وغير ذلك. وقس على ذلك من النعم العظيمة التي يجب علينا أن نستشعرها وأن نشكر الله عز وجل. ولذلك أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي كل مسلم: كلما استيقظت من النوم ورأيت أن الله عز وجل أمد في عمرك وحفظ لك صحتك ومالك وأولادك وأنت في أمن وأمان، فاشكر الله عز وجل، اشكر الله جل وعلا على هذه النعم، واستغفر من ذنبك. فكن حذرا، لا بد أن تكون شاكرا لله مستغفرا من ذنوبك. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون قلبه حيا يقظا، يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه، ويستغفر من الذنوب والمعاصي التي وقع فيها، لأن الموت يأتي بغتة. فإذا لم يتب الإنسان من هذه الذنوب فقد يجازيه الله عز وجل يوم القيامة عليها إن لم يرحمه ويتوب عليه. الشاهد من هذا الباب أن الواجب علينا جميعا أن ننسب النعم إلى الله، ومن نسب النعم إلى غير الله فقد كفر بهذه النعم، وقد وقع في الشرك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. ولذلك يجب علينا أن ننتبه، أن ننسب النعم إلى الله. بعض الناس إذا اشترى بيتا جديدا مثلا أو سيارة أو غير ذلك، قال: هذا بجهدي وكدي وتعبي وعرقي، وهذا شرك بالله، شرك في الربوبية، لأنه جحد نعمة الله عليه. لولا الله عز وجل لما حصلت على هذه السيارة، لولا الله جل وعلا لما حصلت على هذا البيت وغير ذلك من النعم. الله عز وجل هو الذي أنعم بهذه النعمة عليك، وهو قادر على أن يسلبها منك ويعطيها غيرك. لذلك من أراد أن يديم الله عز وجل عليه نعمته فليلهج بشكر الله جل وعلا، ولينسب هذه النعم إلى الله، فهذا هو سبب بقائها واستمرارها. وأن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يجب على الإنسان حتى يستقيم دينه ويكمل توحيده بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.